رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى أساليب القسمة، بعد أن عرفنا تعريف القسمة وشروط القسمة وأنواع القسمة، وصل بنا الكلام إلى أساليب القسمة. وقد ذكر الشيخ رحمة الله عليه أن للقسمة أسلوبين: القسمة الثنائية والقسمة التفصيلية. قال: لأجل أن نقسم الشيء قسمة صحيحة لا بد من استيفاء جميع ما له من الأقسام. وهذا صار واضحا من خلال ما تقدم، لأننا ذكرنا أن القسمة لابد أن تكون جامعة مانعة، تجمع جميع أفراد المقسم وتمنع من دخول غير أفراده فيه، كما تقدم في الأصل الرابع. والأصل الرابع الذي كان أن تكون القسمة جامعة مانعة، بمعنى أن تكون القسمة حاصرة لجميع جزئياته أو أجزائه. هذا الترديد لجميع جزئياته أو أجزائه يعني حسب، إما قسمة طبيعية فلابد أن تكون حاوية لجميع أجزاء الشيء، أو قسمة منطقية فلابد أن تكون حاوية لجميع جزئيات الشيء، لأن هذا الكلام في أساليب القسمة شامل لكل النوعين من القسمة، للقسمة الطبيعية وللقسمة المنطقية. ففي القسمة الطبيعية التي هي كناية عن تجزئة الشيء إلى أجزائه الطبيعية التي يتألف منها، يعني عملية تحليل وتجزئة خارجية للشيء، فقلنا هناك أنه المعنى أن تكون القسمة جامعة مانعة، أو معنى جامعية القسمة أن تستوفي جميع الأجزاء التي يتألف منها الشيء، سواء كان قلنا في القسمة الطبيعية سواء كان التحليل تحليل عقلي أو تحليل خارجي، يعني قلنا مثل تحليل الإنسان إلى أجزائه المفهومية التي يتألف منها تحليل عقلي، فجامعية القسمة أن تستوفي جميع الأجزاء المفهومية التي يتركب منها الإنسان، وتحليل الماء إلى أجزائه التي يتركب منها تحليل خارجي، جامعية القسمة أن تستوفي جميع الأجزاء الطبيعية التي يتركب منها الماء اللي هي الهيدروجين والأكسجين. لذلك قال: حاصرة لجميع جزئياته إن كانت القسمة منطقية، أو أجزائه، أجزائه العقلية أو الخارجية إن كانت القسمة طبيعية. ولذلك أسلوبان، فإذا كلامنا في أساليب القسمة شامل لكل نوعي القسمة، طبيعي والمنطقي. الأسلوب الأول: طريقة القسمة الثنائية، وهي طريقة الترديد بين النفي والإثبات. والنفي والإثبات وهما النقيضان، واضح بعد النفي والإثبات الوجود والعدم النقيضان، كلها مترادفات، لا يرتفعان، أي لا يكون لهما قسم ثالث، ولا يجتمعان، أي لا يكونان قسما واحدا. خب، وهذا الحكم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان حكم عقلي بديهي أولي من الأوليات كما سيأتي معنا في باب الصناعات. ولذلك نقول أنه لا واسطة بين الوجود والعدم، أو لا واسطة بين النقيضين. لأنه ما معنى الواسطة؟ معنى الواسطة وجود شيء، معنى الواسطة أنه ثمة شيء لا هو موجود ولا هو معدوم، هذا ارتفاع للنقيضين، هذا ارتفاع للنقيضين. خش، ومعنى الاجتماع أن يوجد شيء موجود ومعدوم، فهذا ماذا؟ أنه يصير الوجود والعدم قسما واحدا وشيئا واحدا، كلاهما محال. لذلك عندما نقوم في عملية القسمة بالترديد بين النفي والإثبات، تكون القسمة قسمة عقلية حاصرة. ليش قسمة عقلية حاصرة؟ لأنه يمتنع عقلا وجود قسم ثالث، لأن وجود القسم الثالث يعني ماذا؟ ارتفاع النقيضين وهو محال. ويمتنع عقلا أن تكون الأقسام واحدة لا اثنين، لأن كون كون الأقسام واحدة يعني تداخل الأقسام بعبارة أخرى، ويمتنع عقلا تداخل الأقسام، لأن تداخل الأقسام يعني اجتماع النقيضين. لذلك عندما نقسم بالطريقة الثنائية التي هي عملية ترديد بين النفي والإثبات، تكون القسمة قسمة عقلية حاصرة جامعة مانعة بالحصر العقلي. كيف يعني؟ يعني يمتنع عقلا وجود قسم آخر، ويمتنع عقلا تداخل الأقسام، لأن وجود قسم آخر يعني ارتفاع النقيضين، وتداخل الأقسام يعني اجتماع النقيضين. عندما أقول الإنسان إما ناطق وإما غير ناطق، غالبا تستعمل في القسم الثنائي إما، اللي هي سيأتي إن شاء الله في القضية الشرطية المنفصلة الترديد بإما. فنقول هناك نقول في القسم الثنائي الإنسان إما ناطق وإما غير ناطق. رددنا الإنسان بين الناطق وغير الناطق، ناطق ولا ناطق، نقيضان. فيستحيل أن يوجد قسم ثالث، لا هو ناطق ولا هو غير ناطق، لأن وجود قسم ثالث يعني وجود إنسان لا هو ناطق، لا ثبت له النطق ولا ارتفع عنه النطق. خب يلزم ماذا؟ يلزم ارتفاع النطق. ويستحيل أن تتداخل الأقسام، يعني يستحيل أن يوجد إنسان ناطق وغير ناطق، لأن هذا يعني اجتماع النقيضين. لذلك هذه تكون قسمة عقلية حاصرة. قال فلا محالة تكون هذه القسمة ثنائية، أي ليس لها أكثر من قسمين، لأن وجود قسم ثالث يعني ارتفاع النقيضين، وتكون حاصرة جامعة مانعتان كتقسيمنا للحيوان إلى ناطق وغير ناطق. عفوا أنا قلت الإنسان، طبعا اشتبهت بالمثال سبق لسان، قلت الإنسان إما ناطق أو غير ناطق، ما يصح تقسيم الإنسان إلى ناطق وغير ناطق، بدول الحيوان إما ناطق وغير ناطق، لأني إذا قلت الإنسان إما ناطق وغير ناطق كن عم قسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأن الناطقية هي الفصل المقوم للإنسان، ما في عندنا إنسان غير ناطق. أنا سبق لساني الحيوان إما ناطق وإما غيره ناطقين، الإنسان لا يصح تقسيمه إلى ناطق وغير ناطق. خلاص، فقد تقسيمنا للحيوان إلى ناطق وغير ناطق وغير الناطق يدخل فيه كل ما يفرض من باقي أنواع الحيوان غير الإنسان، لا يشبع عن هنا. الحيوان إما ناطق وإما غير ناطق، الناطق هو الإنسان، غير الناطق بيدخل فيه البقر والفرس والغنم والكلب والبقية الأنواع. وكتقسيمنا للطيور نقول الطير إما جارح وإما غير جارح، تدخل بالجارح الجوارح، وبغير الجارح تدخل بقية أنواع الطيور. والإنسان إما عربي وإما غير عربي، الإنسان يمكن أن نقسمه إلى عربي وغير عربي، لأن العروبة عرض أو مش عرض عمل صح التعبير، خاصة غير شاملة، خاصة غير شاملة، لأنه لا يقال والله لغير الإنسان والله هذا، إلا ليش مثلا قال فرس عربي أصيل، هذا إما عرض عام أو، لأن العروب عربي معناته متولد من أصول عربية، من هلا سواء كانت الأصول بشرية أو غير بشرية، يعني أفرضه على كل حال سواء عرض عام أو خاصة غير شاملة، ولكن بالنهاية ترديد بين النفي، لأنه قلنا يمكن أن يكون عرضا عاما تقسيم بلحاظ العوارض العامة، ويمكن بلحاظ الخاصة غير الشاملة. المهم أنه شو؟ المهم أن هذه القسمة عقلية حاصرة ثنائية ترديد بين النفي والإثبات، إنسان إما عربي أو غير عربي، والعالم فقيه أو غير فقيه، إلى غير ذلك من التقسيمات. ثم يمكن أن نستمر في القسم الثنائية، يمكن أن نستمر فيها فنقسم طرفين، طرف النفي أو طرف الإثبات أو كليهما، يعني طرف النفي وطرف الإثبات إلى طرفين إثبات ونفي، يعني فينا نعمل هيك. الحيوان إما ناطق وإما غير ناطق، نجي للناطق، الناطق إما فقيه وإما غير فقيه، نجي للفقيه، الفقيه اما اعلم واما غير اعلم. نجي لغير الفقيه، غير الفقيه اما عامي محض واما متفقه. عرفت كيف؟ الى اخره. نجي لغير الناطق. مش قلنا الحيوان ناطق او غير ناطق؟ اما ناطق اما غير الناطق، اما فرس واما غير فرس، غير الفرس اما بقر واما غير بقر، غير البقر اما غنم واما غير غنم. يمكن ان نستمر في هذه التقسيمات الى ما نهاية حتى نستوفي جميع الاقسام اذا كانت محصورة، واذا كانت غير محصورة ما فينا نستوفيها استيفاء تفصيلي، لابد ان نستوفيها بشكل اجمالي. يعني مثلا منقول غير الناطق اما بقر واما غير بقر، وغير البقر اما فرس واما غير فرس، وغير الفرس اما غنم واما غير غنم. غير الغنم بيشمل بقية الأنواع اللي ما فينا نحصرها مثلا. واضح؟ يقول ثم هذه الأطراف الأخيرة يجوز أن تجعلها أيضا مقسما فتقسمها أيضا بين الإثبات والنفي، وهكذا تذهب إلى ما شئت. قد لا تتناهى الأقسام، أو قد تكون يعني متناهية في الواقع ولكن نحن لا يمكننا إحصاؤها والإحاطة بها. فإذن الاستمرار في التقسيم، الاستمرار في التقسيم ما الذي يحدده؟ إلى أي حد نستمر في التقسيم؟ قلنا القسمة تابعة للثمرة، وإلا الإنسان يستطيع أن يقسم إلى ما شاء الله. طالما أنه هناك ثمرة نقسم، والثمرة تختلف بحسب غرض الإنسان الذي يقسم. يعني أنا إذا كنت في الفقه بقسم الإنسان إلى فقيه وغير فقيه. ليش؟ لأنه في ثمرة تترتب. وبالفقيه يجب عليه العمل برأيه، لا يجوز له الرجوع إلى الغير، حكمه نافذ، الراد عليه كالراد على الله إذا كان جامعا للشرائط. غير الفقيه لا تترتب عليه هذه الآثار والأحكام. ففي ثمرة أن أقسم الإنسان إلى فقيه وغير فقيه. خبجي للفقيه بقسمه لأعلم وغير أعلم، كمان في ثمرة. والله الأعلم يجوز تقليده، غير الأعلم يعمل برأيه ولكن لا يجوز تقليده مثلا. بيجي لغير الفقيه قسم الى عام محض ومتفقه، في اثر هم لا اقل. المتفقه يعرف بعض موارد الاحتياط ويستطيع ان يحتاط كذا. خب اما اقف خب العام المحض في قسمه، العام المحض ابيض اللون وغير ابيض اللون، شو الثمرة في الفقه؟ الفقيه الاعلم ايراني وغير ايراني، شو الثمرة في الفقه؟ هذه تقسيمات ممكنة ولكن لا ثمرة لها بالنسبة إليك ماذا؟ كفقيه. لذلك لا أقسم، تنتهي القسمة هنا. نعم قد يكون هناك ثمرة بالنسبة إلى علم آخر مثلا، فيقسمون إلى إيراني، الإنسان إلى إيراني وغير إيراني، والإيراني إلى ما هذا تابع لغرض الإنسان الذي يقسم. طالما أن هناك ثمرة وفائدة من التقسيم تستطيع أن تستمر في هذه التقسيمات الدائرة بين النفي والإثبات إلى ما لا نهاية. مثلا إذا أردت تقسيم الكلمة فتقول الكلمة تنقسم، عفوا قال وهكذا تذهب إلى ما شئت أن تقسم إذا كان هناك ثمرة من التقسيم. مثلا إذا أردت تقسيم الكلمة فتقول الكلمة تنقسم إلى ما دل على الذات وغيره، قسم دائرة بين النفي والإثبات، ما دل على الذات وما لم يدل على. ثم تأتي إلى طرف النفي. ما هو طرف النفي؟ الغير، يعني ما لم يدل على الذات. تقول ما دل على الزمان وغيره، فتحصل ثلاثة أقسام: ما دل على الذات وهو الاسم، وما دل على الزمان وهو الفعل. يعني بعبارة أخرى، ما دل على الذات وهو الاسم، وما لم يدل على الذات ودل على الزمان وهو الفعل، وما لم يدل على الذات ولم يدل على الزمان وهو الحال. واضح؟ كان الأولى أن يعبر هيك الشيخ، لأن الفعل هو ما لم يدل على، يعني داخل ضمن غيره، ضمن غير ما دل على الذات، يعني ما لم يدل على الذات ودل على الزمان. كان الأولى بالعبارة ما دل على الذات وهو الاسم، وما لم يدل على الذات ودل على الزمان وهو الفعل، وما لم يدل على الذات ولا على الزمان وهو الحرف. والتعبير المألوف عند المؤلفين أن يقال الكلمة إما أن تدل على الذات أو لا، هكذا يرددون بين النفي والإثبات. وألا ليش عم بيقول والتعبير المألوف؟ لأنه التعبير الذي ذكره هو وهذا من حيث المعنى واحد، غير الذات غير ولا نفس المعنى، ولكن هذا المألوف والمتداول إما أن يدل على الذات أو لا. خش. والثاني، والأول الاسم والثاني يعني الذي لا يدل على الذات، إما أن يدل على الزمان أو لا. الأول الفعل، شو بصير الأول؟ لم يدل على الذات ودل على الزمان. والثاني لم يدل على الذات ولم يدل على الزمان، بصير الحرف. ويمكن وضع هذه القسمة على هذه النحو، على هذا النحو: الكلمة تنقسم إلى ما دل على الذات وإلى غيره، يعني إلى ما لم يدل على الذات، وما لم يدل على الذات ينقسم إلى ما دل على الزمان، وإلى غيره إلى ما لا يدل على الزمان. هذه قسمة، هذا تقسيم للكلمة إلى أقسامها الثلاثة بالقسمة العقلية الحاصرة الدائرة بين النفي والإثبات. تقسيم الكلمة إلى أقسامها الثلاثة المعروفة: الاسم والفعل والحرف، بالقسمة العقلية الحاصرة الدائرة بين النفي والإثبات. مثال ثان: إذا أردنا تقسيم الجوهر إلى أنواعه فيمكن تقسيمه على هذا النحو: الجوهر اللي هو جنس عال، جنس الأجناس، ينقسم إلى ما يكون قابلا للأبعاد وغيره، قابل للأبعاد غير قابل للأبعاد. ثم طرف الإثبات، شو هو طرف الإثبات؟ القابل للأبعاد، نام وغيره وغير نام. ثم طرف النفي، طرف النفي يعني غير النامين مو غير القابل للأبعاد، طرف النفي في القسم الثاني، إلى جامد وغير جامد، غير النامي، جامد وغير جامد. ثم طرف الإثبات في التقسيم الثاني، ما هو طرف الإثبات؟ النامي، حساس وغير حساس، وهكذا. وهكذا يمكن، يعني هذا ما تقف التقسيمات عنده هنا، لكن من باب المثال مو من باب الحصر هو يذكر التقسيمات. وهكذا يمكن أن تستمر بالقسمة حتى تستوفي أقسام الحساس إلى جميع أنواع الحيوان، ولك أيضا أن تقسم الجامد وغير الحساس. وقد رأيت أن قسمنا تارة طرف الإثبات وأخرى طرف النافي، ويمكن وضع هذه القسمة على هذا النحو: الجوهر قابل للأبعاد غير قابل للأبعاد، قابل للأبعاد ينقسم إلى نامي وغير نامي، النامي حساس وغير حساس، غير النامي جامد وغير جامد، الحساس في قسمه ناطق وغير ناطق، غير الناطق صاهل وغير صاهل، غير الصاهل ناهق وغير ناهق، الناطق عالم وغير عالم، العالم فقيه وغير فقيه، الفقيه أعلم وغير أعلم، غير الفقيه متفقه وغير متفقه، لا تنتهي الأقسام بعد. وهذه القسمة الثنائية، لا عرفنا ما معنى القسمة الثنائية. قسمة ثنائية يعني هي كناية عن الترديد المقسم بين النفي والإثبات، بلحاظ عروض، إما عرض عام أو خاصة غير شاملة، أو غير ذلك، ترديده بين النفي والإثبات. خب متى نستعمل هذه القسمة؟ قال: وهذه القسمة الثنائية تنفع على الأكثر في الشيء الذي لا تنحصر أقسامه، وإن كانت مطولة، يعني هذه القسمة تطول، يعني أنه بدك تردد بين النفي والإثبات ثم تأتي إلى كل قسم وتردده بين النفي والإثبات، تطول، بخلاف القسمة التفصيلية تذكر الأقسام ابتداء، ما في حاجة للترديد. الآن ستأتي القسمة التفصيلية تذكر الأقسام ابتداء. وإن كانت مطولة القسمة التفصيلية أقصر، ولكن هذه تنحصر فيها جميع الأقسام، لأنك تستطيع بها أن تحصر كل ما يمكن أن يفرض من الأنواع أو الأصناف بكلمة غيره. ففي المثال الأخير ترى غير الناهق يدخل فيه جميع ما للحيوان من الأنواع غير الناطقة والصاهلة والناهقة، لأن الناطق والناهق ذكرت في ضمن الأقسام، بعد في أنواع كثير تدخل في غيره، يعني غير الناطق وغير الناطق وغير الناطق وغير الصاهل وغير الناهق.
قسم التفصيلي
أحسن، بالقسم التفصيلي بقول الحيوان إما بقر وإما فرس وإما غنم وإما كلب وإما هر وإما أسد وإما ثعلب وإما وإما، ما فيك تستوفي جميع الأقسام، لأن الأقسام إما غير متناهية أو متناهية كما هو الحق، يعني خارجا أنواع محدودة التي خلقها الله، ولكنه لا يمكننا أن نحصرها ونحيط بها، لا نعرف جميع الأنواع الحيوانات التي خلقها الله. لذلك ففي المثال الأخير قرن ناهق يدخل فيه جميع ما للحيوان من الأنواع غير الناطقة والصاهلة والناهقة، فاستطعت أن تحصر كل ما للحيوان من أنواع. وتنفع هذه القسمة أيضا فيما إذا أريد حصر الأقسام حصرا عقليا كما يأتي، مش بس يعني القسمة الثنائية بتنفعنا وقت اللي بتكون الأقسام غير منحصرة في الواقع أو غير متناهية في الواقع أو متناهية ولكن لا يمكننا حصرها، مش بس بهالمورد، ببعض الأحيان بتكون الأقسام متناهية ويمكننا حصرها. طب ليش بنستعمل القسم الثنائي مع أنها أطول من التفصيلية؟ لنكتي وهي أننا نريد أن نبين للآخر أن هذا الحصر حصر عقلي، أن هذه الأقسام بحكم العاقل لا يمكن أن يوجد لها قسم آخر ولا يمكن أن تتداخل فيما بينها. مثلا أقسام الكلمة، الكلمة لها ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. طب لماذا عندما أريد أن أقسم لك الكلمة في علم النحو إلى اسم وفعل وحرف ألجأ إلى القسم الثنائي لا إلى القسم التفصيلي؟ ما بقول لك الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، أقول لك الكلمة إما أن تدل على الذات أو لا، الأول الاسم والثاني إما أن يدل على الزمان أو لا، الأول الفعل والثاني الحرف. ليش بلجأ للقسم التفصيلي مع كونها أطول؟ لأنه أنا غرضي مش بس بين لك أقسام الكلمة، غرضي بين لك أن هذه الأقسام، أن الكلمة تنحصر بهذه الأقسام بالحصر العقلي، وأنه عقلا لا يمكن وجود قسم رابع ولا أن تتداخل الأقسام. فإذا القسم الثنائي بتنفعنا به غالبا، نستفيد منها بموردين. المورد الأول أن تكون الأقسام غير متناهية أو متناهية ولكن لا يمكن حصرها. المورد الثاني أن تكون متناهية ويمكن حصرها ولكن نريد أن نبين أن هذا المقسم ينحصر بهذه الأقسام بالحصر العقلي. لذلك قال وتنفع هذه القسمة أيضا فيما إذا أريد حصر الأقسام حصرا عقليا كما يأتي. وتنفع أيضا، شو بعد في فائدة من فوائد القسم الثنائية؟ وتنفع أيضا في تحصيل الحد والرسم، وسيأتي بيان ذلك. إنما ألحقنا باب القسم في باب المعرف لأن القسم من طرق اكتساب التعريف، وإلا لا معنى لأن نبحث عن القسم في المنطق. خش اثنين، الطريقة التفصيلية، طريقة القسم التفصيلية، وذلك بأن تقسم الشيء ابتداء إلى جميع أقسامه المحصورة. ابتداء تذكر الأقسام، كما لو أردت أن تقسم الكلمة بدلا من تقسيمها الثنائي المتقدم، بدل أن أقول الكلمة إما تدل على الذات أو لا وكذا إلى آخره، كيف أردت أن تقسم الكلمة بدلا من تقسيمها الثنائي المتقدم أردت أن تقسمها إلى اسم وفعل وحرف. ابتداء أن تقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، سمي القسم تفصيلي لأنك ابتداء أن تذكر الأقسام بالتفصيل من دون أن تبين كيف استحصلت على هذه الأقسام وكيف حصرت الكلمة بهذه الأقسام. أو تقسم الكلي، لأنه نحن قلنا كلامنا كلا الأسلوبين القسم الثنائي والقسم التفصيلي شامل لكلا نوعي القسم الطبيعي والمنطقي. القسم التفصيلي الطبيعي بأن تذكر الأجزاء التي يتألف منها المركب العقلي أو الخارجي ابتداء، تقول الإنسان ينقسم إلى حيوان وناطق، هذه قسم طبيعي ولكن بحسب التحليل العقلي. بس أي أنواع القسم الطبيعية؟ هذه قسم ثنائية ولا تفصيلية؟ إذا قلت الإنسان ينقسم إلى حيوان وناطق تفصيلي، الماء ينقسم إلى هيدروجين وإكسجين قسم طبيعي بحسب التحليل الخارجي مش بحسب التحليل العقلي وتفصيلي، أو تقسم الكلي إلى نوع وجنس وفصل، تقول الكلي ينقسم إلى نوع وجنس وفصل وعرض عام وخاصة. مرق معنى الكليات الخمس، كان المقسم هو الكلي، المقسم هو الكلي. إذا تذكرون هناك في بحث الكليات الخمس الشيخ استعمل أسلوب القسم الشيخ استعمل أسلوب القسم التفصيلي. الشيخ ابتداء قال الكلي، إذا بتتذكروا الكلي نوع أو جنس أو فصل أو خاصة أو عرض عام، وشرح كل واحد من هذه الأقسام على حدة. نحن هناك ذكرنا قسم أرجعنا هذه القسمة التفصيلية، وسيأتي معنا الآن أنه يمكن إرجاع القسمة التفصيلية لقسمة ثنائية حتى نبين أن الحصر حصر عقلي. نحن هناك ذكرنا قسمة ثنائية حاصرة بالحصر العقلي ودائرة بين النفي والإثبات. قلنا الكلي إذا لوحظ منتسبا إلى أفراده ومصادقه، إما أن يكون خارجا عنها أو غير خارج عنها. إذا كان خارج عنها فهو العرضي، إذا كان غير خارج فهو الذاتي. رجعنا جينا لشو؟ للقسم الأول غير الخارج، أو القسم الثاني غير الخارج. قلنا غير الخارج إما تمام حقيقة الأفراد أو جزء حقيقتها. إذا تمام حقيقة الأفراد النوع، إذا جزء الحقيقة، إما جزء مختص أو غير مختص، إذا مختص فصل، إذا غير مختص جنس. رجعنا رحنا للخارج، إما أنه ينطبق على غيرها أو لا ينطبق على غيرها. إذا ينطبق على غيرها عرب عام، إذا لا ينطبق على غيرها خاصة. جينا للخاصة، ينطبق على جميع أفرادها أو لا، إذا ينطبق على جميع الأفراد شاملة، إذا لا غير شاملة. فهناك ذكرنا ماذا؟ قسم ثنائي، دائرة بين النفي والإثبات. والقسمة التفصيلية على نوعين، عقلية واستقرائية. القسمة التفصيلية على نوعين، العقلية هي التي يمنع العقل أن يكون لها قسما آخر، كقسمة الكلمة المتقدمة. ولكن كيف منعرف أن القسمة عقلية؟ إذا ذكرنا التقسيم، إذا القسمة التفصيلية ذكرناها ابتداء هيك، قلنا الكلمة اسم وفعل وحرف، لا يتبين للطالب أنها قسمة ماذا؟ عقلية. لابد حتى نبين للطالب أنها قسمة عقلية من إرجاعها إلى ماذا؟ إلى قسمة ثنائية، دائرة بين النفي والإثبات. ولا تكون القسمة عقلية إلا إذا بنيتها على أساس النفي والإثبات. يعني لا يتضح، مو أنها لا تكون، هي في الواقع قسمة عقلية حاصرة، ولكن لا يتضح كونها قسمة عقلية حاصرة إلا إذا أرجعناها إلى ماذا؟ إلى قسم ثنائي دائرة بين النفي والإثبات، يعني القسم الثنائي. فلأجل إثبات أن القسمة التفصيلية، لاحظ هوني وضح الشيخ، لا تكون القسمة عقلية، رجع ألف لأجل إثبات أن القسمة التفصيلية عقلية. فواضح أنه مراده مش أنه لا تكون في الواقع عقلية، هي في الواقع. حتى عندما أقول الكلمة اسم وفعل وحرف، في الواقع هاي القسمة قسمة عقلية، غاية ما في الأمر لا يتبين ولا يثبت أنها قسمة عقلية إلا إذا أرجعناها إلى قسم ثنائي دائرة بينها. فلأجل إثبات أن القسمة التفصيلية عقلية يرجعونها إلى القسم الثنائي الدائرة بين النفي والإثبات. ثم إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين، لأنه بالقسم التفصيلية قد تكون الأقسام عشرة، بالقسم الثنائي دائما شو عنا؟ عنا قسمين نفي إثبات، ولكن نحن قلنا بنرجع بنجي للنفي من قسمه، بنجي للإثبات من قسمه، إلى أن نستوفي جميع الأقسام. إذا تمكننا أن نستوفي جميع الأقسام بتكون هي القسمة عقلية، إذا ما تمكننا من استيفاء جميع الأقسام بتكون القسمة غير عقلية. يعني إذا كانت القسمة التفصيلية فيها عشرة أقسام وبدنا نرجعها بدنا نثبت أنها قسمة عقلية، إذا قدرنا من خلال النفي والإثبات أن نستوفي جميع الأقسام العشرة قسمة عقلية، إذا ما قدرنا نستوفي جميع الأقسام العشرة قسم غير عقلي. لذلك مثلا المقولات العشر التي يذكرها الفلاسفة في علم الفلسفة، الجوهر والأعراض التسعة، هذه قسم تفصيلي ولكنها غير عقلي. لا، لأنه عندما يرددون بين النفي والإثبات ما بيقدروا يستوفوا جميع الأقسام. يعني بعبارة أخرى، هذه الأقسام هي الأقسام التي التفت إليها الذهن البشري وأدركها، أما أنه لا يمكن أن يوجد أقسام أخرى، خب هذا لا يمكن أن نثبته بقسم عقلية حاصرة. يعني في نهاية القسم الثنائي كلمة وغيره إذا كانت منحصرة بالقسم الأخير، خب بعد قسم عقلية حاصرة. أما إذا ما كانت منحصرة بالقسم الأخير فلا تكون القسم عقلية حاصرة، رأيت ما في الأمر يكون ثبت بالاستقراء أنه ما في غير إلا هذا القسم، ما عش قسم عقلية حاصرة. ثم إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين يقسمون طرف النفي أو الإثبات إلى النفي والإثبات، وهكذا كلما كثرت الأقسام على ما تقدم في الثنائي. يعني مثلا حتى بتقسيم الكلمة، الكلمة إما أن تدل على الذات أو لا، الأول الاسم، الثاني يعني ما لا يدل على الذات، إما أن يدل على الزمان أو لا، الأول الفعل، الثاني ما لا يدل على الذات ولا على الزمان. من قال أنه منحصر بالحرف؟ نعم بحسب التتبع الخارجي لم نجد إلا الحرف، ولكن كان من الممكن أن يوجد قسم رابع لا هو اسم ولا فعل ولا حرف ولا يدل لا على الذات ولا على الزمان. ها؟ لا على الذات ولا على الزمان، وليس بحرف، وليس بحرف. ها؟ فلابد لحتى لي القسم القسم التفصيلي سواء كانت أقسامها 5 6 7 8 10 قد ما هن، إذا قدرنا أن نستوفي من خلال الترديد بين النفي والإثبات جميع الأقسام فمنكون أثبتنا أن هذه القسم التفصيلي قسم عقلي. أما إذا ما قدرنا نستوفي جميع الأقسام وبقي طرف وغيره انحصاره بقسم من الأقسام منشأ الاستقراء، فما نكون أثبتنا أن القسم شو قسم تفصيلي، القسم عقلي. اثنين، الاستقرائية، وهي التي لا يمنع العقل من فرض قسم آخر لها، وإنما تذكر الأقسام الواقعة التي علمت بالاستقراء والتتبع، كتقسيم الأديان السماوية إلى اليهودية والنصرانية والإسلامية. ما بيمتنع، لا يمتنع، ماذا لا يمتنع عقلا انه يكون كان في دين سماوي غير الاسلام واليهودية والنصرانية، ولكن خارجا هذه هي الاديان السماوية التي وجدت. لا يمتنع ان يكون هناك، يمتنع ان يكون الله ارسل دينا سماويا غير هذه الاديان ولم نجده، انه الله يكون ارسل دين غير هذه الاديان ولم نجده يمتنع، ولكن عم اقول لا يمتنع كان انه الله يرسل دين غير هالاديان، مش ممتنع، ولكن الله ارسل هذه سمويا اخر غير هذه الاديان ولم يصلنا، يمتنع من جهة توفر الدواعي الكثيرة الى نقله. و خش، وكتقسيم مدرسة معينة الى صف اول وثان وثالث عندما لا يكون غير هذه الصفوف فيها مع امكان حدوث غيرها. قسم المدرسة قسم طبيعي، هذه تفصيلي، تنقسم المدرسة إلى صف الأول والثاني والثالث، قسم طبيعي تفصيلي، ها، وليس عقلي استقرائي، لأنه فتشنا في هذه المدرسة لم نجد إلا هذه الأقسام، بس لا يمتنع أنه يوجد بعدين صف رابع وخامس وسادس إلى آخره. خش، فإذا لحد الآن اتضح أنه عندنا أسلوبان للتقسيم، القسم الثنائي الدائرة بين النفي والإثبات والقسم التفصيلي. والقسم التفصيلي إذا تمكننا أنه نرجعها إلى قسم ثنائي بتكون عقلي، وإذا لم يمكن إرجاعها إلى قسم ثنائي وإنما كان منشأ الاقتصار على هذه الأقسام أنها هي الأقسام التي ظفرنا بها بالاستقراء والتتبع بتكون قسم استقرائي، بتكون قسم استقرائي. برجع بأكد أنا وقت اللي بقول الكلمة إما أن تدل على الذات أو لا، وما لم يدل على الذات إما أن يدل على الزمان أو لا، هذه قسم ثنائية حاصرة، ولكن تطبيقها على الاسم والفعل والحرف تفتوا، يعني ما بدي تخلطوا بين هذا التقسيم. الكلمة إما أن تدل على الذات أو لا، وما لا يدل على الذات إما أن يدل على الزمان أو لا، هي قسم ثنائية حاصرة دائرة بين النفي والإثبات، ولكن تطبيق هذه القسم الثنائية على تلك القسم التفصيلية الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف قد لا يمكن، من جهة أنه طيب من جهة أنه ماذا، من جهة أنه انحصار كل قسم من أقسام القسم الثنائي بهذا القسم من أقسام القسم التفصيلي منشأه الاستقراء، يعني ما دل على الذات، يعني بالنهاية الاسم والفعل والحرف بشو بيتميزوا في عالم في علم النحو؟ بأحكامهم، بالأحكام، يعني الاسم له أحكام لم تثبت للفعل والحرف، والفعل له أحكام لم تثبت للاسم، كفت. فانحصار ما دل على الذات بالاسم ماذا؟ هذا منشأ الاستقراء وتتبع احكام الكلمات المستعملة في لغة العرب، ولا ما في دليل عقلي على انحصاره بالاسم او على انحصار ما لم يدل على الذات ولا الزمان بشو بالحرف مثلا. لذلك البعض بعض المحاة قالوا انه اسم الفعل قسم رابع، لا هو اسم ولا فعل ولا حرف، مثل هيهات ومثل صه، قالوا هذا قسم رابع. من اين تأتى لهم ادعاء القسم الرابع؟ من جهة انه هذا ثبتت له احكام، لا هي احكام للاسم لا هي احكام للفعل لا هي الاحكام، فيلتزم بقسم رابع، يلتزم بقسم رابع، مع انه بحسب تلك القسمة ماذا؟ بحسب تلك القسمة الثنائية صه يدل، هيهاتا يدل على ماذا؟ لا يدل على الذات ويدل على الزمان، بحسب تلك القسمة يندرج في الفعل، ها؟ صح ولا لا؟ من جهة انه لم يدل على الذات بعد، يعني هيهات العقيق وبعد العقيق، لا يدل على الذات ويدل على الزمان، ولكن بحسب نظر النحوي المتبع في تكثير الأقسام مش هو والله أنه ما يدل عليه اسم الفعل، المتبع هو الأحكام المترتبة، فإذا رأينا أنه تترتب عليه أحكام لا تترتب على الفعل ولا الاسم ولا الحرف فيلتزم بكونه قسما رابعا. المهم الآن المعنى صار واضح، تطبيقه بيدكم أنتم. التعريف بالقسمة، إن القسمة بجميع أنواعها هي عارضة للمقسم في نفسها. شو يعني عارضة للمقسم؟ يعني تحمل على المقسم. عندما أقول الإنسان ينقسم إلى حيوان وناطق، هذه قسمة طبيعية مش هيك؟ الإنسان ينقسم إلى حيوان وناطق قسمة طبيعية بحسب التحليل العقلي. الإنسان ينقسم إلى حيوان وناطق قسمة طبيعية بحسب التحليل العقلي. التقسيم عارض للمقسم، يعني يحمل عليه، يعني تقول هكذا الإنسان منقسم إلى حيوان وناطق، منقسم إلى حيوان وناطق يحمل على الإنسان، المنقسم إلى حيوان وناطق يحمل على الإنسان. فدائما التقسيم يكون عارضا للمقسم. شو يعني عارض للمقسم؟ يعني يحمل على المقسم. كذلك عندما أقول الإنسان ينقسم إلى عالم وجاهل، هذه قسمة شو؟ قسمة منطقية، قسمة منطقية مش قسمة طبيعية، تقسيم الكلي إلى جزئياته. هذه القسمة كذلك المنقسم إلى عالم وجاهل يحمل على الإنسان، يقال الإنسان منقسم إلى عالم وجاهل. فهذا القسم سواء كانت طبيعية أو منطقية التقسيم يحمل على المقسم، فهي عارضة للمقسم في نفسها، خاصة به غالبا. ليش قال غالبا؟ لأنه أحيانا قد تكون طبعا ركزوا معي شوي رجاء، قلنا الإنسان المنقسم إلى حيوان وناطق يحمل على الإنسان ولا لا؟ هي القسمة الطبيعية. المنقسم إلى عالم وجاهل يحمل على الإنسان ولا لا؟ هذه قسمة منطقية. طيب هذا المحمول من أي أنواع المحمول؟ هذا الكلي المحمول المنقسم إلى حيوان وناطق، المنقسم إلى عالم وجاهل، هذا الكلي المحمول من أي أنواع الكلي المحمول؟ من أنواع الذاتي أو العرضي؟ الذاتي. يعني المنقسم إلى حيوان وناطق ذاتي للإنسان، داخل في قوام الإنسان؟ لا، خارج عن حقيقته وماهيته. حقيقة الإنسان هي الحيوان والناطق، أما المنقسم إلى حيوان وناطق هذا كلي محمول عرضي خارج عن حقيقة الإنسان. المركب من قلنا المركب من الداخل والخارج خارج بعد، ها؟ كذلك المنقسم إلى عالم وجاهل بالنسبة للإنسان من أي أنواع الكلي المحمول، ذاتي أو عرضي؟ كذلك عرضي. فإذا القسم دائما أو التقسيم دائما كلي محمول على المقسم. ومن أي من أي أنواع الكلي المحمول؟ من أنواع الكلي المحمول العرضي. لذلك قال القسمة بجميع أنواعها عارضة للمقسم، يعني دائما التقسيم يكون كليا محمولا عرضيا بالنسبة للمقسم. واضح لها؟ خاصة به غالبا، لأن الكلي المحمول العرضي قد يكون خاصة وقد يكون عرض عام. القسمة مش بالضرورة تكون خاصة للمقسم، نعم في الغالب تكون خاصة ولكن ليس بالضرورة أن تكون خاصة. مثلا
من باب المثال. الإنسان ينقسم إلى حيوان وناطق. هذا الكلي المحمول المنقسم إلى حيوان وناطق يحمل على الإنسان ولا لا؟ عرضي أم ذاتي؟ خاصة أم خاصة؟ لا يحمل على غيره. ما في عندنا غير الإنسان منقسم إلى حيوان وناطق، ولكن مش بالضرورة يكون خاص، غالبا يكون خاص. ولكن مثلا الإنسان إما أبيض وإما أسود، أو إما أبيض وإما غير أبيض. المنقسم إلى أبيض وغير أبيض هذا الكلي المحمول، المنقسم إلى أبيض وغير أبيض هذا التقسيم يحمل على الإنسان أو لا يحمل؟ كلي محمول عرضي أو ذاتي؟ خاصة وعرض عام. عرض عام، لأنه في غير الإنسان ينقسم إلى أبيض وغير أبيض. فإذا التقسيم دائما يكون كليا محمولا عرضيا بالنسبة للمقسم، ولكنه قد يكون خاصا وقد يكون عرضا عاما. نعم في الغالب يكون خاص، في الغالب يكون خاص، لذلك قال خاصة به غالبا. ولما اعتبرنا في القسمة أن تكون جامعة مانعتان كما تقدم في الأصل الرابع من أصول القسمة، فالأقسام بمجموعها مساوية للمقسم. طب إذا صار واضحا من خلال ما تقدم معنى كون القسم جامعة مانعة أن تكون مجموع الأقسام مساويا للمقسم، كما أنها غالبا أي الأقسام أو القسمة تكون أعرف منه، تكون أعرف من المقسم. ليش قال غالبا؟ لأنه قد تكون في بعض الأحيان مساوي أو أخفى منه في المعرفة. مثلا من باب المثال لا بدنا نقول التقسيم أخفى من المقسم، يعني المقسم أعرف يكون أحيانا، يكون المقسم أعرف. مثلا إذا قلنا الموجود، مثلا الموجود، خب الوجود معنى بديهي، المقسم الموجود والوجود معنى بديهي، نقسمه هكذا نقول الموجود إما واجب أو ممكن. خب هان المقسم الموجود معنى بديهي، إما واجب أو غير واجب، إما واجب أو ممكن. الوجوب والإمكان، خب الموجود أوضح لدى الذهن وأعرف لدى الإنسان من الوجوب والإمكان. الوجوب والإمكان يعني أن يستوي، تستوي نسبته إلى كل من الوجود والعدم، أو إما حادث أو غير حادث، والحدوث بمعنى المسبوقية بالعدم. قصدي بتلاحظ أن المقسم اللي هو الموجود أوضح وأعرف لدى الذهن من الأقسام. ولكن في الغالب يكون ماذا؟ تكون الأقسام أوضح لدى الذهن من المقسم، ويكون التقسيم أعرف وأوضح لدى الذهن من المقسم.
تقسيم
يعني كما لو قلت مثلا فلنفرض الإنسان ينقسم إلى حيوان وناطق، فأنت تعرف غالبا أنت تكون تعرف الحيوانية وتعرف النطق، ولكن لا تعرف أن الإنسان بحسب التحليل العقلي ينقسم إلى هذين القسمين. فأقول لك الإنسان ينقسم إلى حيوان وناطق، فهنا الأقسام أعرف من المقسم والتقسيم أعرف من المقسم، ولكن في بعض الحالات لا يكون أعرف. فإذا مسألة كون القسم أعرف من المقسم أو الأقسام أعرف من المقسم مسألة غالبية، ومسألة كون التقسيم خاصة للمقسم مسألة غالبية أيضا. وعليه يجوز التعريف المقسم بقسمته. ليش يجوز تعريف المقسم بقسمته؟ لأنه إذا كان المقسم خاصة، إذا كانت القسمة خاصة بالمقسم بصير من أي أنواع التعريف؟ من الرسم، التعريف بالخاصة، رسم تام أو ناقص ما الآن يأتي. وإذا بتقلي ما قد يكون قد تكون الأقسام، قد يكون التقسيم أخفى، نقول لا بأس، ولكن الغالب أن التقسيم يكون أوضح وأجلى. ف ستتوفر شرائط التعريف، ستتوفر شرائط التعريف. لذلك قال وعليه، عليه يعني وبناء على، يعني وإذا كان التقسيم خاصة للمقسم وأعرف من المقسم، في هذه الحالة يجوز تعريف الشيء بقسمته إلى أنواعه أو أصنافه، ويكون من باب تعريف الشيء بخاصته، وهو التعريف بالرسم الناقص، لأن الخاصة وحدها رسم ناقص، إذا انضم إليها الجنس القريب أو البعيد تكون رسم تام. كما كان التعريف بالمثال من هذا الباب. ولنضرب لك مثلا لذلك، أن إذا قسمنا الماء بالتحليل الطبيعي إلى أكسجين وهيدروجين، وعرفنا أن غيره من الأجسام لا ينحل إلى هذين الجزئين، فقد حصل تمييز الماء تمييزا عرضيا. ليش تمييز عرضي؟ لأنه قلنا المنقسم إلى هيدروجين وأكسجين هذا عرض للماء، ليس مقوما، ليس ذاتيا. فقد حصل تمييز الماء تمييزا عرضيا عن غيره بهذه الخاصة، فيكون ذلك نوعا من المعرفة نطمئن للماء، نطمئن إليها. فإذا سألني الإنسان ما الماء، أقول له الماء هو المنقسم إلى هيدروجين وأكسجين، لأني أعرف أن الانقسام إلى هيدروجين وهيدروجين وأكسجين خاصة للماء، ولا يوجد شيء من المركبات الطبيعية ينقسم إلى هذين القسمين غير الماء. تعريف بالخاص، لاحظوا كيف ارتبطت القسمة بالتعريف. وكذا لو عرفنا أن الورقة ينحل إلى القطن والنورة مثلا، نكون قد عرفناه معرفة نطمئن إليها تميزه عن غيره، وهكذا في جميع أنواع القسمة. كلما وجدنا قسمة تكون خاصة بالمقسم وأعرف وأوضح لدى الذهن من المقسم، يمكن أن نستعملها كرسم ناقص لتعريف المقسم. خوش، الآن وصل كلام الشيخ إلى كسب التعريف بالقسمة، أو كيف نفكر للحصول على ماذا؟ للحصول على المجهول التصوري، اللي هو بالواقع المطلوب الأصلي من الجزء الأول من المنطق. قلنا نحن الجزء الأول يتكفل تعليمنا كيف نتوصل إلى المجهول التصوري من خلال معلوماتنا التصورية. كل ما ذكرناه لحد الآن مقدمات، كيفية التفكير حتى نتوصل من خلال معلوماتنا التصورية إلى مجهولاتنا التصورية بعد لم نتعلمها بعده. لذلك هذا هو المطلوب الأصلي من الجزء الأول من الكتاب. قال أنت تعرف أن المعلومة التصورية منه ما هو بديهي لا يحتاج إلى كسب وإلى فكر ونظر، كمفهوم الوجود والشيء، ومنه ما هو نظري ما تحتاج معرفته إلى كسب ونظر، مثل الماء ومثل الذرة ومثل غيرها من المفاهيم. ومعنى حاجتك فيه إلى الكسب أن معناه غير واضح في ذهنك وغير محدود ومتميز. هذا كله تقدم، أنا ما بدي أرجع أكرر. أو نقول أو فقل، بل لأنه ما يصير نقول أو نقول، أو فقل غير مفهوم لديك ولا معروف، فيحتاج إلى التعريف. يعني معروف إجمالا، ولكن معرفة تفصيلية تميزه عن كل ما عداه، أو لا أقل معرفة يتميز بها عن كل ما عداه ولو من دون معرفة تفصيل ماهيته وذاتيته، ما موجودة عندك. معرفة إجمالية تؤدي إلى تميزه في الجملة موجودة، لأنه نحن قلنا لابد من المعرفة الإجمالية التي تميزه في الجملة عما عداه، أما المعرفة التي تميزه بالجملة عما عداه غير موجودة. والذي يعرفه للذهن هو الحد والرسم، وليس الحد أو الرسم للنظري موضوعا في الطريق في متناول اليد. يعني أنا إذا بدي أعرف الماء بالحد أو بالرسم، ما بروح على السوق بالعمل معروف بدي شي كيلو حد للماء أو شي نص كيلو رسم للماء، هذا ليس موجودا في الطريق ومبذولا في الأسواق، هذا يحتاج لعملية فكرية. وإلا يعني لو كانت الحدود والرسوم موجودة في الطرقات ومبذولة في الأسواق، فما فرضته نظريا مجهولا لم يكن كذلك بل كان بديهيا معروفا. ليش؟ لأنه تقدم معنا في مبحث البديهي والنظري أن البديهي هو الذي لا يحتاج إلى فكر ونظر، وإن احتاج إلى جهد جسدي وعملية وتحريك عضلات. لذلك الشيخ المظفر قال إذا كسرت الحائط ووجدت أنه يوجد في الحائط فأراه، هذا علم بديهي أو نظري؟ علم بديهي، لأن علمك بوجود الفأرة في الحائط لا يتوقف على فكر ونظر. نعم توقف على جهد جسدي وعمل عضلي، ولكن هذا لا يعني أنه نظري، هذا بديهي. كذلك لو فرضنا أن الحدود والرسوم مبذولة في الأسواق وفي الطرقات، لو فرضنا أن الحدود والرسوم مبذولة في الأسواق والطرقات فهذا يعني أن هذه المفاهيم التي نريد أن نعرفها من خلال الاستحصال على هذه الحدود والرسوم مفاهيم بديهية وليست نظرية، يعني لا تحتاج إلى جهد فكري، تحتاج إلى أن نذهب إلى السوق ونشتري أو نبحث في الطريق حتى نجدها. فالنظري عندك في الحقيقة ليس هو فالنظري عندك في الحقيقة ليس هو إلا الذي تجهل حده أو رسمه، وماذا؟ ويحتاج حصولك على حده أو رسمه إلى جهد فكري، إلى فكر ونظر، مو إلى جهد جسدي. إذن المهم في الأمر أن نعرف الطريقة التي نحصل بها الحد والرسم. فإذن عرفنا الآن أن الحدود والرسوم تحتاج إلى جهد نظري، إلى جهد فكري. طب كيف نفكر حتى نحصل عليها؟ كذلك مولانا العمل العضلي والجسدي مثل العمل الفكري. صناعة السرير تحتاج إلى جهد عضلي أم لا؟ ولكن كيف نعمل حتى نصنع السرير؟ لابد أن نعرف كيف نعمل. مجرد أن نمتلك الأدوات يكفي لأن نصنع السرير؟ مجرد أن أمتلك الخشب والحديد والمسامير والمنشار والمطرقة صار عندي سرير؟ لا، قد أمتلك كل هذه الأدوات ولكني لا أمتلك سريرا. ليش؟ لأني لا أعرف كيف أجمع هذه العناصر مع بعضها البعض، لا أعرف كيف أستعمل الأدوات أولا، كيف يستعمل المنشار، كيف تستعمل المطرقة، وثانيا لا أعرف كيفية تجميع هذه الأدوات مع بعضها البعض حتى أحصل على السرير. الجهد الفكري نفس الشيء، مجرد أني بمتلك في ذهني معلومات تصورية وبعرف انه من شرائط الحد التام ان يكون كذا، من شرائط الحد الناقص ان يكون كذا، من شرائطه ما بيعني اني صرت اعرف تعريف الماء، لانه بدي اعرف كيف افكر، كيف استفيد من هذه المعلومات التصورية الموجودة عندي حتى اتوصل الى تعريف الماء حدا او رسما، كيف افكر حتى اصل الى تعريف الماء بالحد او بالرسم. لذلك قال المهم أن نعرف الطريقة التي نحصل بها الحد والرسم. وكل ما تقدم من الأبحاث في التعريف في الحقيقة أبحاث عن معنى الحد والرسم وشروطهما أو أجزائهما، بس بعد لحد الآن ما تعلمنا كيف نحصل الحد، كيف نحصل الرسم، وهذا وحده غير كاف ما لم نعرف طريقة كسبهما وتحصيلهما. فإنه ليس الغني هو الذي يعرف معنى النقود وأجزائها وكيف تتألف، بل الغني من يعرف طريقة كسبها فيكسبه، وليس المريض يشفى إذا عرف فقط معنى الدواء وأجزاءه، بل لابد أن يعرف كيف يحصله وكيف يتناوله. وقد أغفل كثير من المنطقيين هذه الناحية، وهي أهم شيء في الباب. واضح بعد صار ليش أهم شيء، بل هي الأساس، وهي معنى التفكير الذي به نتوصل إلى المجهولات. مو قلنا أن المجهولات التصورية تحتاج إلى فكر ونظر؟ ما هي عملية الفكر والنظر؟ كيف تتم عملية الفكر والنظر؟ هنا نبينها. ومهمتنا في المنطق أن نعرف كيف نفكر لكسب العلوم التصورية والتصديقية. طبعا التصديقية مش من شأن هذا الجزء، كيف نفكر لكسب العلوم التصديقية من شأن الجزء الثاني. وسيأتي أن طريقة التفكير لتحصيل العلم التصديقي هو الاستدلال والبرهان، يعني الجزء الثاني والثالث. الاستدلال يتكفل هيئة التفكير الصحيحة لتحصيل العلم بالمطلوبات التصديقية، والبرهان يتكفل مادة التفكير الصحيحة لتحصيل العلم بالمطلوبات. تصديقية، هذا ما سيأتي معنا في بقية علم المنطق. أما تحصيل العلم التصوري فقد اشتهر عند المناطق أن الحد لا يكتسب بالبرهان وكذا الرسم، يعني قالوا التعريفات لا، الحدود والتعريفات لا تكتسب بالبراهين، أو الحدود والرسوم لا تكتسب بالبراهين. وهذا تقدم، قلنا نحن المجهول التصوري يكتسب من المعلوم التصوري، والمجهول التصديقي يكتسب من المعلوم التصديقي. وسيأتي أن البرهان يتركب من قضايا، يعني من معلومات تصديقية، البرهان يتركب من قضايا، القياس قول مؤلف من قضيتان أو أكثر كما سيأتي. فإذا لا يمكن اكتساب المجهول التصوري من خلال المعلومة التصديقي، من خلال البرهان، من خلال القياس والبرهان. ليش؟ القياس البرهاني يعني إذا صح التعبير. ليش؟ لأنه ذكرنا فيما سبق في أوائل علم المنطق أنه لابد من وجود سنخية بين العلي والمعلول. فالمعرفة التصورية معلولة لهذا الطريق الذي يؤدي ويوصل إليها، ولابد من وجود سنخية بين العلي والمعلول، وإلا يلزم أن ماذا؟ أن نستطيع أن نحصل أي شيء من أي طريق، وهذا غير ممكن. لذلك قلنا أنه ماذا؟ أن المعلومات التصورية تكتسب، المجهولات التصورية تكتسب من المعلومات التصورية، والمجهولات التصديقية تكتسب من المعلومات التصديقية. وهذا معنى العبارة التي اشتهرت بين المناطق من أنه ماذا؟ من أنه لا يمكن كسب الحد والرسم بالبرهان. والحق معهم، لأن البرهان مخصوص لاكتساب التصديق، يعني هذا إعادة لنفس الدعوة. ليش لا يمكن اكتساب الحد بالبرهان؟ لأنه لا يمكن اكتساب الحد بالبرهان. يعني الشيخ علل الدعوة على تعليل الشيء بنفسه، خلاص، ولم يحن الوقت بعد ليبين للطالب سر ذلك. معرفة تفصيلية بسر ذلك تتوقف على أن ندرس القياس والبرهان. هونيك بتشوفوا أنه البرهان لا يحصل لنا إلا العلم التصديقي، بس فينا كنا نصور تصوير إجمالي للطالب من خلال البيان الذي ذكرته، أنه مقتضى مراعاة السنخية بين العلي والمعلول أن يكتسب المجهول التصوري من المعلوم التصوري، والمجهول التصديقي من المعلوم التصديقي. يعني كان الأولى بدلا من أن نستدل على الدعوة بنفسها ونعللها بنفسها، أن نبين إجمالا ليش لا يمكن اكتساب الحدود والرسوم بالبراهين، ونوكل المعرفة التفصيلية بذلك إلى إتمام علم المنطق ودراسة كتاب القياس والبرهان، حيث يتضح عند ذلك تفصيليا للطالب أن القياس والبرهان لا يحصل إلا العلم التصديقي، ولا يحصل لنا علما تصوريا. على كل حال، وإذا لم يكن البرهان هي الطريقة هنا، فما هي طريقة تفكيرنا لتحصيل الحدود والرسوم؟ وطبعا لابد أن تكون هذه الطريقة طريقة فطرية يصنعها كل إنسان في دخيلة نفسه يخطئ فيها أو يصيب. ليش لابد أن تكون طريقة فطرية؟ وكذلك القياس والبرهان كذلك لابد أن تكون طريقة فطرية، لأنه تقدم في أوائل المنطق أن المنطق كله فطري، وأكثر قواعده قواعد ارتكازية يعمل على وفقها الناس والعقلاء في حياتهم. نعم قد يخطئون في بعض شرائطها وفي بعض ما يعتبر فيها، ولكن أصل هذه القواعد في الجملة مركوز في نفوس الناس ويعملون على طبقها. ونحن كمناطق نستخرج هذه المرتكزات ونستخرج قيودها وشروطها ونقننها في ضمن قواعد عامة، لا أننا نخترع من عندنا أمور لا واقع لها. إذا تقدم تفصيلا في أوائل الكتاب واستطاعتكم أن ترجعوا إلى ما ذكرناه هناك. قال: وطبعا لابد أن تكون هذه الطريقة طريقة فطرية يصنعها كل إنسان في دخيلة نفسه يخطئ فيها أو يصيب، ولكن نحتاج إلى الدلالة عليها. هذه وظيفة المنطقي، استخراج المرتكزات، تجميع قيودها وشروطها وسائر ما يعتبر فيها، وتقنينها في ضمن قواعد عامة حتى يستفيد منها الطالب. ولكن نحتاج إلى الدلالة عليها لنكون على بصيرة في صناعتها، وهذا هو هدف علم المنطق كما ذكرناه في أوائل الكتاب، وهذا ما نريد بيانه. فنقول: الطريق، يعني طريق تحصيل العلم بالمجهول التصوري، منحصر بنوعين من القسم. طريق تحصيل العلم بالمجهول التصوري منحصر بنوعين من القسم. لاحظوا فائدة القسم يا أخوان؟ هي طريق لتحصيل الحدود والرسوم. هي عملية التفكير المثلى لتحديد لتحصيل الحدود في الصهون. شو الارتباط الوثيق بين القسم وباب المعرف؟ القسم الطبيعي بالتحليل العقلي، وتسمى طريقة التحليل العقلي لأنه تقدم معنا أن القسم الطبيعي على نوعين: قسم طبيعي بحسب التحليل العقلي، وقسم طبيعي بحسب التحليل الخارجي. والقسم المنطقي الثنائي، القسم المنطقي الثنائي في قبال القسم المنطقي التفصيلي، صحيح؟ فإذا القسم الطبيعي بحسب التحليل العقلي سواء كانت ثنائية أو تفصيلية ما بهمنا، والقسم المنطقي الثنائي، هذان هما الطريقان لتحصيل ماذا؟ الطريقان الصحيحان في التفكير لتحصيل ماذا؟ الحد أو الرسم. هذان هما الطريقان الصحيحان في التفكير لتحصيل الحد أو الرسم. ونحن أشرنا في غضون كلامنا في التعريف والقسم إلى ذلك في أوائل باب المعرف، إذا بتذكروا وقت اللي قال الشيخ أنه نذكر القسم لأنها طريق اكتساب الحدود والرسوم، وآن الآن أوان تفصيل ذلك، وقد جاء وقت بيانه. فنقول طريقة التحليل العقلي اللي هي الطريقة الأولى لتحصيل الحد أو الرسم تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.